بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: من تمام النعمة علي أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك.
إخوتي الأكارم، اليوم نحن مع حكم متعددة تدور حول علاقة الإنسان بهذه الدنيا. ونحن نعلم أن الدنيا يعيش فيها المؤمن والملحد، والبر والفاجر، والصالح والطالح، وأن الناس يتعاملون مع هذه الدنيا تبعا لما استقر في عقولهم من أفكار، وتبعا لما استقر في قلوبهم من مشاعر وأحاسيس. لذلك اليوم ابن عطاء الله السكندري ينبهنا على موازين شرعية ورؤية شرعية لهذه الأشياء حتى نعيش بها في علاقتنا مع الناس. يعني أول شيء يا أخواننا، النفس تشتهي الكثير من المال والطعام والشراب والجاه والمتع، تتمنى أيها الإخوة أن يكون لها كل شيء، وطبعا هذه أمنية لا تكون، هذه أمنية لا تكون. والإنسان منا مهما أعطيته لن تشبع نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان ولا يملأ فاه إلا التراب. هذا فهم دقيق. يعني لو أن إنسان أعطيته مالا أعطيته مالا أعطيته مالا، هل يصل إلى مرحلة أن يقول لك كفى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن نفسه لا تشبع من الدنيا أبدا، لا من جاهها ولا من مالها ولا من طعامها ولا من شهواتها. النفس دائما تطلب المزيد من هذه الدنيا. لكن يا ترى اشتغال النفس بطلب الدنيا، هل هذا أمر نافع؟ طيب، الإنسان إذا حرص على الدنيا إلى متى؟ يعني أنت الآن صار عندك كذا وكذا، وبعدين أين ستقف؟ أين ستقف نفسك ورغبتك وشهوتك وحرصك؟ ليس هناك نهاية. لذلك أيها الإخوة الأكارم، العلماء نظروا إلى شيء وقالوا: الدنيا لا تنال إلا بأشياء. أول، بجهد. اثنين، بوقت. ثلاثة، بترك شيء من الآخرة. أربعة، بانشغال عن كثير من الأعمال الأهم. فلذلك بعض الناس أخذ بالإذن الشرعي وأخذ من الدنيا المباح، واستطاع أن يوازن إلى حد ما بين الدنيا والآخرة، بين العمل الديني والعمل الدنيوي، بين حق الله وحظوظ نفسه إلى حد ما. لكن بعض الأولياء أيها الإخوة نظر فقال: ما هو الشيء الذي سأحصله؟ يعني مال، شهوة، طعام، بيت، يعني متع. طيب ما هو الشيء الذي سأخسره؟ عبادة، ذكر، ثواب، جنة، مرضات الله عز وجل وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك: أنا لماذا أتحمل كل هذه الأعباء للوصول إلى دنيا فانية؟ فقرر أن يترك الدنيا الفانية ورضي بالقليل من الدنيا، كما ورد عن سيدنا عمر: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وهنا أيها الإخوة يظهر فضل الله على العبد، ينبهه إلى هذا المعنى ويقول له: من تمام النعمة علي أن يرزقك الله ما يكفيك، مو ما يغنيك، ما يكفيك، وأن يمنع عنك ما يطغيك. لذلك هذا المال أعطاك الله منه شيئا يكفيك. شو يعني يكفيك؟ يعني يحقق لك الحد الأدنى في هذه الحياة. طيب بالمقابل سيفوتك شيء من الدنيا، ربما لن تلبس لباسا فاخرا، ولن تأكل طعاما فاخرا، ولن تسكن بيتا فاخرا. طيب لماذا؟ لأن الله أعطاك ما يكفيك من القليل. طيب لكن بالمقابل لما أعطاك ما يكفيك من القليل، فرغك لأعمال الآخرة وأعمال الدين، وأثابك ورضي عنك وأعطاك راحة في قلبك ورضا في نفسك وسعادة في أهلك. بماذا؟ بهذا القليل الذي كفاك الله به، وصرف عنك ومنع عنك ما يطغيك. فالمال الكثير ربما تطغى به، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقارون مثل في ذلك، أعطاه الله الدنيا، وكذلك فرعون أعطاه الله الملك. فما هي النتيجة؟ طغى هذا وهذا، وخرج كل منهما عن أدب العبودية مع الله تبارك وتعالى.
يعني أن من تمام نعمة الله عليك أيها المريد أن يرزقك ما يكفي من غير زيادة ولا نقصان، فإن في الزيادة عن الكفاية الطغيان،
يعني اشتغال بهذه الزيادة طلبا وحفظا وتنمية وخوفا من فقدها في المستقبل. وكذلك هذه الزيادة ربما تكون سببا لتعلقك بها، وسببا لمعصيتك في طلبها، وسببا في خروجك عن الطاعة إلى المعصية بعون هذه النعمة، المال أو الجاه أو ما شابه ذلك.
قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي النقصان عن الكفاية الاشتغال عن طاعة الله تعالى والتعرض للسؤال.
يعني بيصير إخوان الإنسان مهموم، بده إيش الكفاية، ويسأل الناس، وربما يعني أصابه الهم والحزن، وربما غلبته هذه المشاغل النفسية عن القيام بالواجبات، وربما أوصله ذلك إلى سخط على ظرفه وسوء أدب مع الله عز وجل. لذلك الكفاية أيها الإخوة نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، ولقد دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة.
وقد قالوا: إذا كان العبد في كفاية ثم مال إلى الدنيا سلبه الله حلاوة الزهد.
يا لطيف.
ثم ذكر فائدة تترتب على الرضا بالكفاف فقال: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه.
قاعدة جميلة جدا أيها الإخوة، كل شيء فرحت به عندما يقبل ستحزن عليه عندما يدبر. جاءك المال فرحت به، إذا ذهب المال ستحزن. جاءك المنصب فرحت به، إذا ذهب المنصب ستحزن. لذلك قلل الأشياء التي تفرح بها في هذه الدنيا، وعندها سيقل حزنك عند فراق هذه الدنيا. والدنيا هل تدوم لأحد؟ الجواب لا. لذلك الصحة لا تدوم، والمال لا يدوم، والمنصب لا يدوم، والشهوات لا تدوم. لذلك لا تفرح بهذه الأشياء الفانية. قال ابن عطاء الله السكندري: من أراد أن يكون له عز لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى.
أي ليقل الشيء الذي تفرح به من المال والجاه يقل حزنك عليه عند فقده، فإن المفروح به هو المحزون عليه.
سبحان الله، انظروا إلى هذا الفهم يا أخواننا. كل شيء بتفرح به عند مجيئه ستحزن عند ذهابه.
إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير، كما قيل في ذلك: على قدر ما أولعت بالشيء حزنه ويصعب نزع السهم مهما تمكن.
سبحان الله، السهم كل ما دخل في اللحم العظم أكثر بصير إخراجه أصعب. قال: وكذلك الدنيا كلما انغمست فيها وتعلقت بها صعب عليك تركها. والدنيا لا شك أنك ستفارقها، إما بزوالها عنك أو بزوالك عنها.
ودرء مفسدة وجود الحزن مقدم على جلب مصلحة الفرح الذي لا يدوم، كما قيل: ومن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا، فإن صلاح المرء يرجع كله فسادا إذا الإنسان جاز به الحد. ثم ذكر ما هو من أفراد ذلك بقوله: إن أردت ألا تعزل فلا تتولى ولاية لا تدوم لك.
لذلك إخوتي الأكارم، هذه المناصب، هذه المسؤوليات، هذه المراتب، سبحان الله، التي يتعلق بها بعض الناس ويحرصون عليها وربما يتنافسون عليها ويتقاتلون عليها بحق وبغير حق، هذه من الفتن العظيمة. لذلك الإنسان المؤمن إخواننا بداية يرى كل منصب وكل مسؤولية هي نوع من الامتحان، لذلك يخاف منها وربما لا يطلبها، وإن دعته الشريعة إلى طلبها لتعينه لهذه المسؤولية قام بذلك من غير أن يتعلق قلبه بها. لكن إذا كان الإنسان منا يسعى دائما إلى هذه المراتب، إلى المكانة، إلى هذه القضايا التي لها مكانة بين الناس، اللي حط ببالك غدا عندما تعزل ستذوق ألم العزل. والعجيب أيها الإخوة أن هناك أشياء، يعني ربما هي مراتب إدارية ويعني مسؤوليات ومناصب إدارية، يعني مدير كذا، رئيس كذا، يعني له مسؤولية معينة، هذا الشيء ننتبه له. لكن في أشياء أحيانا اجتماعية، يعني أحيانا الإخوان إذا إنسان وضعت عنده مالا وديعة، إنسان وضعت عنده مال وديعة، بيزعل إنسان آخر، ليش حطه عند فلان وعندي أنا؟ طب ليه؟ يعني أنا مالي أمين؟ يعني أنا مالي منيح؟ عجيب. لك هذه مسؤولية أراحك الله منها، لماذا تحزن عليها؟ طب أنت الآن الوديعة إذا حطها عند غيرك، أنت ليش تزعل إنه ما حطها عندك؟ أنت منتفع في شيء منها؟ لا. طيب الوصية على اليتيم في مجتمعنا، حطينا فلان وصي على اليتيم، ليش فلان مو أنا؟ طب احنا بدنا نخدم اليتيم، مو بدنا نشوف حالنا، هي مو قضية جاهة، هي قضية مسؤولية. طيب أحيانا إخواننا وكيل الفتاة في النكاح، وكلوا أخوها هاد، لا هاد بيزعل هاد، ليش هو مو أنا؟ عجيب. على مستوى إخواننا منكون بعقد، على مستوى الشهود، تفضل فلان وفلان شهدوا على وكالة البنت أو على العقد، ليش فلان وأنا؟ عجيب. تصوروا إخواننا كم نسعى إلى أشياء وهمية، هذا شيء موجود. لذلك أيها الإخوة الأكارم، أريحوا أنفسكم من التعلق بهذه الأشياء الوهمية. يعني سبحان الله، الإمام ما إجا أحيانا، ليش قدموا فلان ما قدمون إلي؟ ليش؟ مين قال لك أن الإمام جاء نحرص عليه؟ هذه مسؤولية وهذه أمانة. تصوروا إخواننا أن يصل بنا الحال إلى هذه المستويات، لماذا صدر غيري ولم أصدر أنا؟ ولماذا قدم غيري ولم أقدم أنا؟ ولماذا أعطي غيري ولم أعط أنا؟ يعني عنا قسم في دائرة، مجموعة موظفين، رئيس القسم انتهى عمله، بدنا واحد من هالموظفين، في عنا خمسة أخذنا واحد. طيب خلاص، هذا الآن الواحد تعين لهذه المسؤولية ولم تقدر لك، اليوم لا نعاديه وربما نسعى إلى تفشيله ونسعى إلى الإساءة إليه والطعن بسمعته، لماذا؟ فقط لأنه قدم علي. وهذه من الأمراض التي نعاني بها جميعا، أو يعاني منها أكثرنا أو بعضنا في هذا الزمان.
يعني إن أردت ألا تعزل فتحزن بسبب العزل عن الولاية، فلا تتولى ولاية لا تدوم لك، فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة.
فإنها نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. الدنيا إخواننا نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. يعني هذا المنصب أنت الآن أعدت فيه وتمتعت فيه وانسريت فيه وصل لك جاه ومكان، فجأة إجاء قرار العزل، شيء طبيعي تطلع منه إخواننا أنت إيش؟ ربما يعني فقدت المكان والجاه. لذلك إخواننا أي إنسان يكون في عمل نقول له لا تتعلق به، واعلم أنه أمانة ومسؤولية، وأخلص لله فيه وأدي حقه وتوقع زواله في كل لحظة. ليه؟ حتى ما يصيبنا هذا المرض عند فقد هذا الأمر.
مبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ.
سبحان الله، شوف النهاية.
كما أشار إلى ذلك بقوله إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات.
كل أمر إخواننا لا تنظر إلى بدايته، انظر إلى نهايته. سبحان الله، حطوك بمنصب لا تفرح عند قرار التكليف، تذكر قرار العزل، بعد فترة من الزمن ستزول عن هذا المنصب. إن رغبتك البدايات في الدنيا زهدتك النهايات. لذلك إخواننا، ذاك الإنسان الذي فهم هذه الحقائق وتعامل مع الدنيا على موجب هذه الحقائق هو الذي عرف كيف يتعامل مع الدنيا الفانية، ولم يسمح لها أن تشغله عن الدار الباقية، فعاش في الدنيا عبدا لله، وانتقل من الدنيا عبدا لله، وكانت ساعة لقاء الله من أطيب ساعات حياته، لأنها الساعة التي نظر إليها طول حياته، فهو الآن لم ينشغل عن تلك الساعة أبدا، إن كان في العبادة، إن كان في المنصب، إن كان في التجارة، إن كان في العمل الدنيوي، دائما ينظر إلى تلك الساعة التي يفارق فيها الدنيا ويرحل بها إلى الآخرة.
إن رغبتك البدايات زهدتك النهايات، إن دعاك إليها ظاهر نهاك عنها باطن.
نعم،
يعني إذا رغبتك أيها المغتر بدايات الأمور الدنيوية كالولاية لرونقها الظاهر زهدتك.
طبعا الولايات يعني الدنيوية، المناصب والجاه.
زهدتك نهايتها من العزل عنها ولو بالموت، ونهاك عنها باطنها من كونها شاغلة عن طاعة عالم السرائر.
الله الله.
فالأمور الدنيوية هي في الظاهر تسر وفي الباطن تضر.
نعم.
فمتى رغبتك البدايات بتسهيل ما تريد زهدتك النهايات بالوقوع فيما لا تريد.
لذلك إخواننا، كل إنسان تولى أمرا ينبغي عليه ألا يركن إليه أبدا، لا تركن إلى منصب، إلى مرتبة، إلى مسؤولية، واعلم أنك اسمك مسؤول، يعني ستسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الشيء الذي أقامك الله به، فإياك أن تفرح به سواء كان أمرا دينيا أو دنيويا.
فالعاقل من زاهد في الدنيا.
الله.
وتأمل قول العزيز.
طبعا إخواننا، زاهد في الدنيا مو ترك الدنيا، وإذا نزل وأخذ الدنيا فإنما يأخذها بإذن شرع الله، ويقوم بها بحق شرع الله، ويتوقع الزوال عنها في كل لحظة، لأن الله تبارك وتعالى له البقاء وليس لغيره بقاء في هذه الدنيا.
وتأمل قول العزيز القهار: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وقال رضي الله عنه: إنما جعلها محلا للأغيار.
والله يا إخوة الأكارم، نحن اليوم كم نحتاج إلى أن ننتبه إلى هذه الحقائق التي ينبهنا إليها ابن عطاء الله. لو نظرت إلى بعض الناس كيف يمرض عندما يعزل عن منصب، لو نظرت إلى بعض الناس كيف يمرض إذا اهتز ربحه أو رأس ماله في التجارة أو غير ذلك، لو نظرت إلى بعض الناس كيف يمرض عندما يتغير الناس معه، كانوا مقبلين صاروا مدبرين، سبحان الله، بينما أولئك الأولياء عاشوا في راحة من خلال عبودية لله عز وجل، صدقوا فيها فسعدوا فيها في الدنيا وفي الآخرة. اشتغل الناس بالمال واشتغلوا هم بالله، اشتغل الناس بالدنيا واشتغلوا هم بالآخرة، اشتغل الناس في متاع الدنيا ومراتب الدنيا، فحرص أولئك الأولياء على مراتب الآخرة عند الله عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله، هذا المعنى الذي حرص عليه الأولياء. واليوم يا إخوانا، لو نظرنا إلى الناس كم يتنافسون على المال، كم يتنافسون على المناصب، كم يتنافسون على الأوهام التي يظنونها أشياء عظيمة. وهذا الأمر إخوتي الأكارم، إذا كنا نحذر منه في الدنيا فإننا نحذر منه في عالم الدين أكثر. يعني تصور إخواننا أن نتنازع على خطابة أو على إمامة أو على تدريس أو على هذه الأمور الدينية، طبعا لا ينافس عليها إلا من اعتبرها مكسب. يعني أنا متى أنافس على الشيء؟ عندما أعتبره غنيمة، أما عندما أراه مسؤولية وأمانة وأنا سوف أسأل عنه وأحاسب عنه عند الله، لا شك أن نظرتي إليه تختلف. لذلك أيها الإخوة، ابن عطاء الله السكندري رحمه الله يوضح لنا ذلك من خلال مسح الغبار عن بصائرنا لنرى الأشياء كما هي في الواقع. لذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى تذوق هذه المعاني وفهم هذه المعاني والتحقق بهذه المعاني، لنعيش في سعادة في دنيانا من خلال تطبيق هذه المعاني. والحمد لله رب العالمين.